أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الأدلة التي أقيمت على قاعدة الطهارة، وتقدم الكلام في الدليل الأول وهو الدليل الخاص، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدام. والدليل الثاني الأدلة الواردة في موارد متعددة، بحيث يستفاد من مجموع الموارد قاعدة الطهارة. هنا قلنا بأن هذا الدليل يتوقف على أمره. الأمر الأول أن نلغي الخصوصية، لأنه بشكل عام أي دليل إذا ورد وتعلق بعنوان خاص فالأصل أن يكون هذا العنوان مأخوذ بنحو الموضوعية، يعني له دور، إلا أن تكون هناك قرينة على إلغاء هذه الخصوصية وأنه لا خصوصية له. فيقول إذا أمكن أن نلغي الخصوصية عن هذه الموارد التي ورد فيها حتى ولو بتنقيح المناط لتعبيره، فيتحقق الشرط وإلا فلا. طبعا تنقيح المناط ما لم يكن قطعيا فهو حكمه حكم القياس لا اعتبار به. المهم لابد أن يحصل عندنا دليل أو اطمئنان أو علم بقرينة بشيء أنه لا خصوصية لهذه الموارد حتى نستفيد التعميم. هذا أولا. الأمر الثاني الذي يشترط حتى نتمسك بهذه الأدلة، الأمر الثاني هو أن لا يكون في هذه الموارد دليل آخر يدل على الطهارة. فإذا وجد دليل آخر يدل على الطهارة فيمكن يكون الاعتماد على ذلك الدليل لا على قاعدة الطهارة، حتى نستفيد من هذه الأدلة مشروعية أو دليل على قاعدة الطهارة. لابد أن لا يكون هناك دليل، لا يمكن أن لا يكون هناك ما يصلح للاستدلال غير قاعدة الطهارة. فإذا وجد استصحاب الطهارة مثلا فلعله الاعتماد على استصحاب الطهارة لا على قاعدتها. يقول المصنف بالنسبة إلى الأمر الأول سلمنا بأنه لا خصوصية لهذه الموارد، أما بالنسبة إلى الأمر الثاني فلا، ويستدل على ذلك. أما بالنسبة إلى الرواية التي تقول الماء كله طاهر، هذه الرواية الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر يحتمل قاعدة الطهارة، ويحتمل لا، أن الماء في بدئه بدء تكوينه بدء خروجه من الأرض كان طاهرا، فإذا شككنا في طهارته في نجاسته أو بقائه على الطهارة نستصحب البقاء على الطهارة. فهنا يمكن تصوير الاستصحاب، فلهذا نقول الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر، يمكن يكون الاستناد إلى استصحاب الطهارة فلا يثبت قاعدة الطهارة. الدليل الثاني وهو ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم، هنا أيضا استصحاب الطهارة. إذا فرضنا الثوب كان طاهرا ثم وقع مائع فلا أعلم أنه بول أو أنه ماء، أستصحب بقاء الثوب على الطهارة فلا أجري قاعدة الطهارة وإنما استصحاب الطهارة. أيضا بالنسبة إلى الدليل الثالث، الدليل الثالث وهو موثقة أو صحيحة علي بن جعفر، سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوم أيغسل؟ قال إن كان استبان من أثره شيء فاغسله وإلا فلا بأس. فإذا لم يستبن من أثره شيء فلا تغسله. هنا أيضا الثوم كان طاهرا، الآن لما هذه الدجاجة وطأت على العذرة ثم مشت ووطأت على الثوم، احتمال أنه تنجس الثوب واحتمال أنه لم يتنجس كان طاهرا، نستصحب بقاءه على الطهارة. فما نستفيد أيضا قاعدة الطهارة هنا. في الهامش يتعرض إلى نقطة لا بأس بذكرها، وهي أنه نحن استصحاب بقاء الطهارة في الثوب أو استصحاب عدم نجاسة الثوب، يقول لا يعارض باستصحاب بقاء النجاسة في رجل الدجاجة مثلا. لماذا لا يعارضه؟ يقول بأنه أنت لماذا تريد أن تستصحب بقاء النجاسة في رجل الدجاجة؟ إما أن تريد بذلك هو بقاء النجاسة في رجل الدجاجة فقط، هنا يقول له لا فائدة فيه، يعني ما هي الثمرة حتى أنا أستصحب بقاء النجاسة في رجل الدجاجة؟ مو محل ابتلائي، ليس له ثمرة. وإن كان المقصود حتى نثبت أنها داست على الثوب وهي نجسة، يعني نستصحب بقاء النجاسة في رجل الدجاجة فنثبت تنجس الثوب، فنثبت أنها داست على الثوب وهي نجسة فيتنجس الثوب، يقول هذا أصل مثبت عندهم في الأصول، بأن الاستصحاب لابد أن يجري هو في الموضوع الشرعي أو في الحكم الشرعي ولا يثبت لوازمه. هنا استصحبنا بقاء النجاسة في رجل الثوب، لازمه أنه تنجس الثوب، هذا اللازم الاستصحاب لا يثبته إلا على ما قالوا بالأصل المثبت. الأصل المثبت غير ثابت. الأصل المثبت يعني أننا نريد أن نثبت اللازم بطريق الاستصحاب، اللوازم العرفية أو اللوازم العقلية، نستصحب الشيء ولازم هذا ثبوت هذا الشيء المستصحب لازمه ثبوت شيء آخر. الاستصحاب لا لسان له أو مقدار ما دل الدليل على حجيته هو استصحاب بقاء المستصحب، أما إثبات اللازم فلا، وهذا بحثه مفصل في علم الأصول. نرجع إلى أصل الكلام. الحاصل من أصل الكلام، من مجموع الكلام، يقول بأن الروايات التي استدل بها بحيث يكون بمجموعها يستدل على قاعدة الطهارة في موردها الاستصحاب، فإذا كان في موردها الاستصحاب كيف نثبت بأن الإمام عليه السلام كان ناظرا إلى قاعدة الطهارة؟ لماذا لم يكن ناظرا إلى استصحاب الطهارة وبقاء الطهارة؟ فهنا لا يمكن، لو كان الأمر منحصر في قاعدة الطهارة نعم، أما مع وجود احتمال آخر فلا، ما يمكن استفادة ذلك. واضح؟ ثم يقول أنه لو سلمنا تنزلنا وقلنا بأن هذه الروايات تدل على قاعدة الطهارة، سلمنا بذلك، قلنا أن كلا الشرطين تامان، لكن يقول بأن قاعدة الطهارة أو هذه الروايات لا يمكن أن تدل على ثبوت قاعدة الطهارة بنحو مطلق. بالنسبة إلى الرواية المتقدمة، الرواية الخاصة، هناك تدل على حجية أو على مشروعية قاعدة الطهارة مطلقة، سواء كانت في الشبهات الحكمية أو كانت في الشبهات الموضوعية، وسواء كانت أيضا في موارد الشك في النجاسة الذاتية أو لا. أما هنا فبحسب موردها، ما تتعدى المورد، هذه الموارد شبه موضوعية، فغاية ما تدل عليه أن قاعدة الطهارة ثابتة في الشبهات الموضوعية. فإذا على فرض التمامية هي أخص من المدعى إن صح التعبير، لأنه إذا قلنا أن المدعى جريان قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية والموضوعية، وحتى لو كانت الشك بنحو الشك في النجاسة الذاتية، هذه لا تدل، فتكون أخص من المدعى. وإذا ما عبرنا بهذا التعبير نقول أنها لا تفيدنا إلا في جزء خاص وهو ثبوت قاعدة الطهارة في خصوص الشبهة الموضوعية. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث حاصله أن عادة الشارع جرت على بيان النجاسات لا على بيان الطهارة، باعتبار أن الأمور الطاهرة كثيرة جدا، النجاسات منحصرة، فعاد الشارع يقول مثلا البول نجس، الدم نجس، الميتة نجسة، وهكذا. فعادة الشارع يبين الأشياء النجسة ويترك ما عداها، فمعنى تركه لما عداها أن كل شيء طاهر حتى يثبت أنه نجس. من قبيل يقول أصالة البراءة، على ما قيل في أصالة البراءة، عادة الشارع يبين الأمور المحرمة، الميتة حرام، الدم حرام، غير المذكى مثلا حرام، كذا حرام، فالشارع يبين الأمور المحرمة، وأما الأمور الحلال فكل شيء لك حلال. فعادة الشارع يبين الأشياء القليلة التي يمكن حصرها فيبينها، أما الأشياء التي لا عد لها لا يأتي يبين واحد واحد، بنحو العموم كل شيء لك حلال، أو بنحو العموم كل شيء لك باطل. فمن هذا نثبت أنه كل ما لم يبلغ الشارع فيه الحكم بالنجاسة فهو مبني على الطهارة، فنستمس بهذا الدليل على إثبات قاعدة الطهارة. بل يقول أن الشك في النجاسة يرجع أحيانا إلى الشك في الحرمة، مثلا كما لو أريد أكل شيء مشكوك النجاسة، فهنا يجري أصل البراءة بلا حاجة إلى إجراء أصل الطهارة، هل هو نجس أو لا، فيجوز أكله أو لا، نقول بأنه أصالة البراءة عن النجاسة. شككنا أن هذا الشيء الشارع جعله نجسا أو لم يجعله نجسا، فهنا نتمسك بأصالة البراءة عن جعله للنجاسة، فلا حاجة لأن نقول أصالة الطهارة. أيضا مثلا إذا أريد الصلاة أو الطواف في الشيء المشكوك، شيء مشكوك أنه نجس، هل تجوز الصلاة فيه؟ أصالة عدم، أصالة البراءة عن تقيد الصلاة بعدم هذا الجزء، أو أصالة البراءة من عدم تقيد الطواف بهذا الجزء، فنجري أصالة البراءة بدون الحاجة إلى إجراء أصالة الطهارة. واضح. هذا المدرك الثالث يقول أنه وإن كان وجيه ولكنه خاص بما إذا كان الشك بنحو الشبهة الحكمية. إذا كان الشك بنحو الشبهة الحكمية، نعم، هل الشارع يعني أن الشارع هو يجعل هذا نجس هذا نجس هذا نجس هذا نجس، نشك هل جعل الشيء الفلاني نجس أو لا، نتمسك بأصالة الطهارة. أما في الشبهة الموضوعية لا يأتي، لأن الشارع بيّن النجاسات وعرفنا الطهارة، هذا الآن باقي على الطهارة أو هذا مثلا طاهر في الأساس أو لا، شبهة موضوعية ما يمكن أتمسك بهذا الدليل. فإذا هذا الدليل خاص بالشبهات الحكمية ولا يجري في الشبهات الموضوعية. الدليل الرابع التمسك بالاستصحاب، بأن يقال إن النجاسة نشك في جعلها للشيء المشكوك ومقتضى الأصل عدم جعلها. إذا فرضنا نفترض حيوان متولد، نفترض من الكلب وشاة مثلا، لا هو محسوب كلب حتى نقول نجس، ولا هو محسوب شاة حتى نقول طاهر، صاير جنس ثالث، هل هذا نجس أو لا؟ نقول هكذا، هل جعل الشارع النجاسة فيه أو لم يجعله، لم يجعل الشارع النجاسة له، نستصحب عدم الجعل. فهنا باستصحاب عدم الجعل نتيجة أنه نبني على طهارته، فنتمسك باستصحاب عدم الجعل للبناء على طهارة هذا الشيء. هذا الطريق يقول ينفع في الموارد التي تكون النجاسة فيها مانعة، يعني نجاسة مانعة من الصلاة مثلا، نجاسة مانعة من الأكل مثلا، نجاسة مانعة من أن يطاف به مثلا، هذا هنا نستصحب أصالة عدم الجعل، يفيدنا في النتيجة، يفيدنا أنه نبني على الطهارة. أما إذا كان شرط، إذا كان شيء أخذ فيه أن يكون أن تكون الطهارة شرط، إذا أخذ فيه شرط هنا لابد من إثبات شيء وجود، يعني استصحاب عدم الجعل ما يفيد، فاستصحاب عدم الجعل بالنسبة إلى المانع يفيد، أنه هل جعل هذا مانعا نستصحب عدم الجعل، أما إذا جعل شرطا استصحاب عدم الجعل لا يفيد الطهارة. فلهذا قال ما أخذ، يعني الطهارة إذا أخذت في شيء شرط فاستصحاب عدم الجعل ما يفيد في إثبات الطهارة، أما إذا أخذت النجاسة مانع فاستصحاب عدم النجاسة يفيد، فهذا الاستصحاب لا يفيد في على كل تقدير، يعني لا يفيد في جميع التقادير. هذا يقول هي المدارك الأربعة لإثبات قاعدة الطهارة، والمهم منها كما عرفنا هو الأول، أي الموثقة المتقدمة وهي موثقة عمار. بقي مدرك خامس أشار إليه إشارتان، وهو التسالم. يمكن أن يدعى بأن تسالم الطائفة، تسالم الأصحاب الفقهاء على قاعدة الطهارة، وهذا التسالم حجة. يقول هذا التسالم ليس بحجة لأنه لا يبعد استناده إلى أحد هذه الأدلة، فإذا استند إلى أحد هذه الأدلة لا يكون حجة. فالحجة مثل الإجماع، مثل التسالم، إذا ما عندنا دليل آخر بحيث أنه ما يكون مدركي، أما إذا صار مدركي فنحن والمدرك. هنا المدرك موجود، أربعة مدارك ذكرنا، فاحتمال استناد المجمعين أو من تسالموا على الحكم إلى أحد هذه الوجوه، فلهذا لا يمكن أن يكون دليلاً. يبقى أنه نعود إلى المدرك الأول وهو موثقة عمار، ويبين البحث فيها من جهة السند. قلنا من ناحية الدلالة الأمر فيها واضح لا غبار فيه، لأن الدلالة كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك. ولكن يقول من ناحية السند هنا يعني لا بس هذا بقراءته، لكن قبل هذا نقرأ المدرك الثاني أول، لأن لعل في بعض الغموض في العبارة، ثم نرجع إلى السند الموجود. يقول التمسك، المدرك الثالث، التمسك بدعوى أن عادة الشارع قد جرت على بيان النجاسات ولم تجري على بيان الأمور الطاهرة، مثل ما قلنا يقول البول نجس، الميتة نجسة، الدم نجس، الكذا نجس، ولم تجري على بيان الأمور الطاهرة، بحيث يقول مثلا الثوب طاهر، البدن إنسان طاهر، الحجر طاهر، الجبل طاهر، لا ما جرت العادة على هذا، فهو يقول هذا نجس أو ذاك نجس، ولا يقول هذا طاهر أو ذاك طاهر، فإن بيان الأمور الطاهرة غير ممكن لعدم انحصارها بخلاف الأمور النجسة. ونظير هذا ما قيل في باب أصالة البراءة من أن عادة الشارع قد جرت على بيان المحرمات دون المباحات، فمن عدم بيانه لحرمة شيء يفهم كونه مباحا، وهكذا الحال في المقام، من عدم بيان كونه نجسا نفهم أنه طاهر، بل إن الشك في النجاسة يرجع أحيانا إلى الشك في الحرمة، كما لو أريد أكل شيء مشكوك النجاسة فيجري أصل البراءة بلا حاجة إلى إجراء أصل الطهارة. هذا نجس أو غير نجس؟ يجوز أكله أو لا يجوز أكله، أصالة البراءة عن النجاسة. وإذا أريد الصلاة أو الطواف في الشيء المشكوك أمكن إجراء البراءة عن تقيد الصلاة الواجبة والطواف الواجب بعدم لبس المشكوك، كما هو الحال في لبس ما يشك في كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. لو شككنا نبني على براءة عدم التقيد به. فكما تجري البراءة عن تقيد الصلاة فننفي القيد يعني أو التقيد، أو الصلاة تجري البراءة عن تقيد الصلاة أو الطواف بعدمه باعتبار أن المانعية حلالية بعدد أفراد المانع.
بعدمه بعدم لبس المشكوك.
فكان تجري البراءة عن تقيد الصلاة أو الطواف بعدمه، براءة عن تقيده. يعني الصلاة لو شككنا أن هل الصلاة مقيدة بعدم لبس المشكوك، أصالة البراءة عن هذا التقيد باعتبار أن المانعية حلالية بعدد أفراد المانع. هذا مانع، هذا مانع، هذا مانع، وإن كان العنوان واحد. والصلاة مقيدة بعدم كل واحد من الموانع، والشك في نجاسة المشكوك شك في حدوث مانع جديد، ومن ثم شك في حدوث تقييد جديد، وأصل البراءة يقتضي عدمه. كذلك تجري في المقام، كما تجري البراءة في تلك الأمثلة تجري الطهارة في محل كلامنا. هذا هو المدرك الثالث. يقول: وهو إن كان وجيها ولكنه خاص بما إذا كان الشك في الطهارة بنحو الشبهة الحكمية، بأن شك في أن العصير العنبي إذا غلى هل حكم الشارع عليه بالنجاسة أو لا، يصير شبهة حكمية، والأرنب هل حكم الشارع عليه بالنجاسة أو لا، وهكذا. ولا يتم في الشبهات الموضوعية، كما لو شك في أن هذا الثوب طاهر أو نجس، الشارع نعلم أن الثوب جعله طاهر، ولكن هل تنجس أو لا، نتمسك بأصالة الطهارة، هذا الدليل لا يفيدنا. كما لو شك في أن هذا الثوب طاهر أو نجس وذاك الماء طاهر أو نجس، وهكذا. أما الإشكال في سند موثقة عمار، يقول: عرفنا أن المدرك المهم لقاعدة الطهارة هو موثقة عمار، والموثقة المذكورة طويلة ولم تذكر في الوسائل مجموعة، بل ذكرت مقطعة في أبواب مختلفة، يعني على حسب الأبواب ما يستفاد منها في الأبواب فرقت، وإنما ذكرت مجموعة في التهذيب، وذكر في آخرها الجملة المتقدمة كل شيء نظيف، وذكرت قطعة منها في الاستمصار من دون أن تشتمل على الجملة المتقدمة، كما ذكرت قطعة منها في الكافي أيضا من دون أن تشتمل على ما ذكر، وذكرت بشكل مرسل في الفقيه من دون أن تشتمل على ما ذكر أيضا. إذن ما يشتمل على الجملة المذكورة، الجملة المذكورة التي هي محل البحث والشاهد، ليس إلا التهذيب. وإذا لاحظنا سند الرواية وجدناه في التهذيب بالشكل التالي: محمد بن أحمد ابن يحيى عن أحمد ابن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار السعباطي عن أبي عبد الله عليه السلام. ولا مشكلة في رجال السند، بل كلهم ثقات، ما خلا أحمد بن يحيى المتوسط بين محمد بن أحمد بن يحيى وبين أحمد بن الحسن العلي بن فضال، فإنه لم يعرف من هو، ويوجد بهذا الاسم أشخاص بعضهم ثقة وبعضهم ليس كذلك، يعني هو مشترك. وإذا كان مشترك بين الثقة وغير الثقة، المفروض إذا ما حصلنا على قرينة تثبت أنه الثقة تكون الرواية غير تامة، مجهول فتكون الرواية غير تامة. وهذا الشخص أحمد بن يحيى موجود في سند التهذيب فقط، ولا يوجد في سند الاستبصار والكافي، ولكن ذلك غير مجد بعد عدم وجود الجملة المطلوبة فيها، لو كانت الجملة المطلوبة موجودة في الكافي والاستفسار يفيد، أما مع عدم ذكرها لا يفيد.
الآن روى بعد.
ويمكن التغلب على المشكلة المذكورة بأن السند المذكور محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قد تكرر عن الشيخ، قد تكرر من الشيخ في التهذيب والاستبصار عشرات المرات، وفي الكل ذكر هذا السند من دون توسط أحمد بن يحيى بين محمد ابن أحمد بن يحيى وبين أحمد بن الحسن، وإنما ذكر متوسطا فقط في هذا المورد لا غير. وهذا مما يحصل الاطمئنان بأن ذكره قد حصل اشتباها، يعني معروف أن سند الشيخ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن دون أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن، فهذه يكون زيادة اشتباهية.
هو والد الراوي
مو معلوم، ما قال عن أبيه محمد أحمد بن يحيى عن أبيه محمد، هو يوافق اسم أبيه،
يوافق الاسم
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى. نلاحظ أن الشيخ يروي بهذا السند الذي فيه عمار، قبله مصدق بن صدقة، قبله عمر بن سعيد، قبله أحمد بن الحسن، هذا السند يرويه بدون أحمد بن يحيى هذا، فيحصل عندنا اطمئنان أن هنا أضيفت زائدة، خصوصا أنه يشبه والد الراوي فاشتبه كرره مرتين الكاتب. وبهذا فإذا صار عندنا اطمئنان السند يكون سالم عن الإشكال، لأنه لا إشكال إلا من هذه الجهة وهذه الجهة قد ارتفعت. يقول وبهذا البيان نفسه أيضا الذي أجبنا عن به عن الإشكال يمكن التغلب على الإشكال لو قيل بأن جامع أحاديث الشيعة قد أشار إلى أن بعض نسخ التهذيب قد ذكر فيها الشخص المتوسط باسم محمد بن يحيى، مو باسم أحمد بن يحيى، محمد بن يحيى بدل أحمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى هذا هو المعاذي شيخ محمد بن أحمد بن يحيى، يعني محمد بن أحمد بن يحيى أحد شيوخه محمد بن يحيى، محمد بن يحيى الذي هو شيخ محمد بن أحمد بن يحيى هذا هو المعاذي، وهو ممن لم يوثق، بل قد استثني من رجال نوادر الحكمة، والذي استثني من رجال نوادر الحكمة اعتبره الشيخ الصدوق واعتبره شيخه أحمد محمد بن أحمد بن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد غير ثقة أو لا يعتمد عليه. فعليه الإشكال هو أنه في بعض نسخ التهذيب ورد محمد بن يحيى، إذا ورد محمد بن يحيى محمد بن يحيى هذا إن لم يعني إما أن نقول ليس بثقة أو على أقل التقدير لم تثبت وثاقته، فيعود نفس الإشكال. يقول بالبيان المتقدم يرتفع هذا، لأنه يقول لاحظنا أن محمد بن يحيى وإن كان شيخا لمحمد بن أحمد ويروي عنه، إلا أنه يمكن حصول الاطمئنان أن ذكره هنا قد حصل اشتباها لنفس ما ذكر سابقا، خصوصا وأن لو رجعنا إلى الموارد التي يروي فيها محمد بن أحمد عن محمد بن يحيى لوجدنا أن محمد بن يحيى لا يروي عن أحمد بن الحسن، بل كل مورد ذكر فيه أحمد بن الحسن فهو متصل بمحمد بن أحمد بن يحيى من دون توسط شخص بينهما. يعني بعبارة مختصرة هو أنه نلاحظ أسانيد الشيخ، الشيخ عندما يروي عن محمد ابن أحمد ابن يحيى عن أحمد بن الحسن، أن هنا أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة هذا شيوخ معروفين، يعني هذه سلسلة، قد هذه مدرسة غير مدرسة تلك، فالشيخ عندما يروي عنها السلسلة التي فيها عمرو بن سعيد والتي فيها أحمد بن الحسن أو خصوص عن أحمد بن الحسن لا يقع في أسانيده محمد بن يحيى أصلا، فعليه نعرف أنه هنا وقع اشتباه، عند محمد بن أحمد بن يحيى عادة يروي مباشرة عن أحمد بن الحسن، فوقوع هذا اشتباه. إذا حصل عندنا اطمئنان بذلك فبها نصحح السند، نقول هذا السند تام لأنه هذا وقع اشتباه من اشتباه النساخ، غلط من النساخ، فتكون الرواية صحيحة. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.